الحمد لله رب
العالمين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قلنا ان توضيح قاعده مفهوم الغايه هو عباره عن البحث الذي نحن نتكلم فيه، يعني الخلاف في المفهوم لا في منطوق جملة الغاية، فإن هناك عند الأصوليين خلاف في منطوق الغاية، أن ما بعد الغاية هل له حكم ما قبلها؟ الخلاف في المنطوق مرة، أن الذي يقع بعد أداة الغاية داخل في المغير حكما أو موضوعا أو ليس داخل، هذا خلاف. والخلاف الثاني في المفهوم، المفهوم أن الجملة المغيات بغاية هل تدل على أن ما بعد الغاية محكوم بخلاف الحكم الذي هو في المغير حكم آخر أو ليس محكوما بحكم آخر؟ هذا هو الذي يراد من الكلام في مفهوم الغاية. إذن خلافان، نحن نتكلم في الخلاف الثاني، فالجملة المغيات بغاية هل تدل على أن ما بعد الغاية محكوم بخلاف الحكم المذكور قبل الغاية أم لا تدل على ذلك؟ وثانيا المراد من حروف الغاية إلى مثلا وحتى الجارة لا حتى العاطفة. الآن حكم من قال بأن، يعني دليل من قال بأن الغاية لها مفهوم، مستند قاعدة من قال أن الغاية لها مفهوم المشهور ذهبوا إلى ثبوت المفهوم للغاية. أما هناك جمع من المحققين كصاحب الكفاية والمحقق النعيمي والسيد الخميني والسيد الخوئي ذهبوا إلى تفصيل بين كون الغاية قيدا للحكم فتدل على انتفاء الحكم عند حصول الغاية، وبين كون الغاية قيدا للموضوع أو للمتعلق فلا تدل على المفهوم. هذا الذي ذهب إليه السيد الخوي والسيد الخميني وصاحب الكفاية والمحقق النائي. لماذا قالوا بهذا التفصيل؟ مستند هذا التفصيل هو أن الغاية إذا كانت قيدا للموضوع كما في قوله تعالى فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي إلى المرافق راجع إلى الموضوع وهو اليد، اغسل اليد إلى المرافق، هذا قيد الموضوع. وأما إذا كانت الغاية قيد المتعلق كما إذا قلنا الصوم إلى الليل، الصوم إلى الليل، هاي إلى الليل راجع إلى الصوم وهو متعلق، يعني يجب الصوم إلى الليل، فالصوم متعلق الوجوب. فإذا مرة القيد يرجع إلى الموضوع مثل ارسلوا أيديكم إلى المرافق، وجوب غسل اليد وجوب حكم، غسل متعلق اليد موضوع، ارسلوا أيديكم إلى المرافق، فالقيد راجع إلى الموضوع. ومرة القيد يرجع إلى المتعلق الصوم إلى الليل، فإلى الليل راجع إلى الصوم لا إلى الحكم وهو الوجوب. ففي هذين المثالين تكون الغاية وصفا، تكون الغاية قيدا إلى الموضوع. وقد تقدم أن وصف الموضوع قيد الموضوع في مفهوم الوصف أنه لا يدل على المفهوم، تقدم عدم دلالة الوصف وقيود الموضوع على المفهوم، لأن القيد إذا كان للموضوع أو للمتعلق فلا يدل على أزيد من حكم المنطوق. القيد إذا كان للموضوع أو للمتعلق فلا يدل على أزيد من حكم المنطوق، لأن إثبات شيء لشيء فيه وصف لا يلزم منه نفي الحكم عما عداه، نفي الشيء عما عداه. إذن الغاية إذا كانت قيدا للموضوع أو للمتعلق فهي قيد للموضوع وقيد للمتعلق ووصف، ولا يلزم من إثبات الحكم للوصف نفي الحكم عما عدا الوصف، وإنما يدل على المنطوق الحكم للوصف ليس إلا. أما إذا زال الوصف لا يوجد الحكم، لا ندري لا ندري، قد يوجد الحكم إذا زال الوصف فقد لا يوجد. أما إذا قلنا أن الغاية قيد، أن إذا كانت الغاية قيدا للحكم لا للموضوع ولا للمتعلق، قيد الحكم كما في الحكم، الحكم منين يجي؟ قد يستفاد الحكم من الهيئة والنسبة التامة كما في قولنا صم في الأمر، صم حتى تصبح شيخا، هاي حتى تصبح شيخا هذا قيد لمن؟ إلى الحكم صم، بخلاف ما ذاك القيد الراجع إلى المتعلق الصوم إلى الليل، لكن إلى الليل راجع إلى الصوم لا إلى الحكم، هنا صوم. فهنا الحكم استفيد من الهيئة صوم حتى تصبح شيخا، هذا القيد والغاية راجع إلى الحكم. وقد يكون الحكم مستفادا من مفهوم اسمي لا من الهيئة، حكم لكن مستفاد من مفهوم اسمي كما في قولنا الصوم الواجب إلى الليل، الصوم الواجب هنا الحكم استفيد من المفهوم الاسمي وهو الصوم الواجب، فمر الحكم يستفاد من الهيئة صم حتى تصبح شيخا، ومر الحكم يستفاد من جملة اسمية من مفهوم الاسم الصوم الواجب إلى الليل. هنا إذا كان الحكم، إذا كان القيد وكانت الغاية قيدا للحكم تكون الغاية غاية لحقيقة الطلب، لحقيقة الطلب لازم هذا ارتفاع حقيقة الطلب عند وجود الغاية، هكذا قال العلماء الذي قالوا بالتفصيل، قالوا الغاية أصبحت غاية للحكم يعني حقيقة الطلب، فإذا انتفت الغاية انتفى حقيقة الطلب. أو نقول بأن الغاية إذا كانت للحكم فمعنى ذلك انتهاء الحكم بحصول الغاية، ولا يراد بالمفهوم أكثر من هذا، لا يراد بالمفهوم أكثر من هذا. مثلا إذا قلنا مثال آخر، يحرم الخمر، يحرم هذا حكم، يحرم الخمر إلى أن يضطر إليه، هذا قيد للحكم، يحرم الخمر إلى أن يضطر إليه، هذا القيد هنا راجع إلى الحكم، يعني الحرمة مقيدة بهذا القيد، إذا اضطر إليه زالت الحرمة وهو معنى المفهوم. نعم هذا المثال، نعم لما نقول يحرم الخمر هذا حكم او لا؟ مقيد بقيد، هل حرمه مقيد بقيد الى ان يضطر اليه، هذا قيد ارمى بالحكم، هذا قيد الحكم ذكره السيد الخوي هذا في تقريراته، مثال هذا موجود عنده. هنا ظاهر هذه الجملة أن القيد قيد للحكم فيدل على المفهوم. إذن ألخص تفصيل القول، الغاية يمكن أن ترجع إلى الموضوع أو المتعلق كما يمكن أن ترجع الغاية إلى الحكم، بخلاف الوصف. هناك بالوصف قلنا قلنا رجوع الوصف الى الحكم يعد من الاغلاط، يعد من الاغلاط العرفية. اما هنا لا، الغاية قد ترجع الى الموضوع، قد ترجع الى المتعلق، قد ترجع الى الحكم، هذا ليس من الاغلاط. طيب، فإن علم، إذا علمنا نحن، هذا دراسة التفصيل مع الخوف، إذا علمنا رجوع القيد في الجملة الغائية إلى الموضوع أو المتعلق، مثل ترسلوا أيديكم إلى المرافق مثلا، فاليد لما كانت تطلق على مجموع اليد من الكتف إلى أطراف الأصابع، هذه تطلق اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع، تطلق اليد على الرسل من الرسل الى اطراف الاصابع، وتطلق اليد على اطراف الاصابع. اليد تطلق على هذه المعاني. طيب، هنا حدد الموضوع في الآية، قال اغسلوا ايديكم الى المرافق، حددها، حدد لان الغسل واجب الى المرافق. طيب، لا يدل هذا التحديد لأنه راجع إلى الموضوع، لا يدل على نفي الغسل عما عدا المرفق، لا يدل على هذا، لأنه لا تدل على أكثر من أن الموضوع مقيد، فنلتزم بالمنطوق فقط، والغسل الواجب إلى اليد إلى المرفق خلاص. أما ما بعد المرفق يغسل أو لا ما ندري، ما ندري من الجملة هاي ما ندري. طيب، وإذا علم أن القيد في الجملة الغائية راجع إلى الحكم، مثل قولي يحرم الخمر إلى أن يضطر إليه، أو صم إلى صم حتى تصبح شيخا، أو الصوم الواجب إلى الليل، العفو، يجب الصوم الى الليل، يجب الصوم الى الليل، الليل راجع الى الحكم، فتدل الجملة الغائية على المفهوم. طيب، ان لم نعلم على الحكم، بعد ما نتعرض الى اهل التفصيل، ان لم نعلم ان الحكم هو وجوب، ان لم نعلم ان هذه الغاية راجعة الى الحكم او راجعة الى الموضوع او المتعلق، مثلا صم الى الليل، هاي الى الليل راجع الى صم الهيئة او راجع الى المادة، يعني صم هم بيها هيئة هم بيها مادة. اذا لم نعلم، اذا لم نعلم انه الى الليل الغاية راجع الى المادة وهو الصم، يعني الصم مقيد او لا الوجوب مقيد، هنا الظاهر رجوع القيد الى مادة الهيئة، ظاهرها رجوع القيد الى مادة الهيئة، لان القيد من ملابسات الافعال، من ملابسات المواد، فلا دلالة على المفهوم. هكذا ذكر القوم، هذا مستند تفصيلهم أن القيود الراجعة إلى الموضوع أو المتعلق هي أوصاف، والوصف في الجملة لا يدل على إلا على إناقة الحكم بالوصف، أما إذا ذهب الوصف لا يوجد حكم مسكوت عنه، أما القيود الراجعة إلى الحكم معنى إناقة حقيقة الحكم والطلب بالقيد، ارتفع القيد، ارتفعت الغاية، ارتفعت حقيقة الطلب، فتدل على المفهوم. نعم.
الغاية
لا لا، الغسل متعلق. لا، يقول الغسل الى المرفق، اما ما بعد المرفق هل لا يوجد غسل مسكوت عنه؟ هم يقولون، اهل التفصيل يقولون على شيء تقوله انت، اما اهل التفصيل يقولون ان الغاية اذا كانت متعلق وهو الغسل او للموضوع وهو اليد. فهنا لا تدل الا على هذا المنطوق الغسل الى المطلق، اما ما بعد المطلق مسكوت عنه في الجمله ما موجود. اما اذا كانت الغايه غايه للحكم، يعني شنو؟ يعني المطلق الحكم مغير بالغايه، الغايه راحت راح مطلق الحكم وهو المفهوم. نحن نقول نعم ما ذكروه صحيح، ان ما ذكروه صحيح، الغايه اذا كانت غايه للموضوع او المتعلق فلا تدل على اكثر من المنطوق، ان الغسل الى المرفق، غسل اليد الى المرفق، فلا تدل على انتباه الغسل عما فوق المرفق، لا تدل، مسكوت عنه. صحيح الغاية إذا كانت غاية للحكم صحيح، ينتفي تنتفي أو ينتفي الطلب، حقيقة الطلب تنتفي بانتفاء الغاية، صحيح، لكن مو هذا هو المفهوم. هذا المفهوم بمعنى احترازية القيود، هذا المفهوم الذي يقوله كل العلماء، هذا صحيح، لكن مو هذا المبحوث عنه. المبحوث عنه أن ينتفي نوع الحكم عند انتفاء الغاية، نوع الحكم، سنخ الحكم، هذا اللي نتكلم عنه. لماذا؟ لأننا قلنا فيما تقدم أن المناط في إثبات المفهوم لأي جملة سواء كانت شرطية، غائية، وصفية، المناط توفر عنصرين. العنصر الأول التصاق الحكم بالموضوع، الحكم ملتصق. الثاني أن يكون الحكم نوع الحكم، سلخ الحكم، لا الحكم الذي هو حكم شخصي، نوع الحكم نريده. فإذا نريد ارتباط بين حقيقة الطلب والغاية، وهذا ما أثبته القوم. نعم أكو ارتباط بين حقيقة الحكم والغاية، يعني أن الحكم في الجملة الغائية منحصر بالغاية، مرتبط بالغاية، ملتصق بالغاية. نعم هذا صحيح، أن الجملة الغائية إذا كانت الغاية قيدا للحكم فإن الحكم ملتصق بالغاية، أيد الحكم، هذا صحيح، هذا ما قاله القوم. لكن قلنا نحتاج إلى عنصر ثاني لإثبات المفهوم، وهو أن يكون المعلق على الغاية نوع الحكم، سرخ الحكم، لا شخص الحكم، لا الحكم المرتبط بهذا الموضوع، لا نوع الحكم، مطلق الحكم، سرخ الحكم. فالجملة الغائية دلت على الأمر الأول، أن الغاية إذا كانت قيدا للحكم فحقيقة الطلب مرتبط بالغاية. نعم ارتفعت الغاية ارتفعت حقيقة الطلب، لكن حقيقة الطلب مو سنخ الحكم، مو نوع الحكم. فالغاية تساوي العلة المنحصرة، قل أن الغاية علة منحصرة للحكم إذا كانت قيد الحكم. نعم هذا صحيح كما قاله العلماء الأربعة، صحيح الغاية إلا للحكم، إلا منحصرة. لكن من ناحية العدم، إلا منحصرة من ناحية العدم لا الوجود، فمثلا صم حتى تصبح شيخان، صم حتى تصبح شيخان الذي قلنا قيد الحكم، يدل على أن علة الصم تساوي عدم الشيخوخة، هاي من ناحية العدم، علة الصوم عدم الشيخوخة، صوم حتى تصبح شيخا، فعلة الصوم عدم الشيخوخة. أما الشيخوخة فهي علة عدم الصوم، هذا صحيح، هي علة منحصرة. وجوب الصوم يساوي عدم الشيخوخة، ملتصق بعدم الشيخوخة. أما الشيخوخة فتساوي عدم الصوم، هذا صحيح. لكن من قال أن الحكم هنا هو نوع الحكم؟ من قال أن الأمر الثاني وهو أن المرتفع في الشيخوخة هو صدخ الصوم؟ هذا لا دليل عليه، ولذا لا نرى معارضة، انتبه، لا نرى معارضة عند قولنا أو عند قول الشارع صوم حتى تصبح شيخا. بعدين إذا هو قال صوم لداء المعدة، صوم لداء المعدة، هاي صوم لداء المعدة شامل بإطلاقية حتى للشيخ، ماكو ما صوم حتى تصبح شيخا، هذه تصبح شيخا، هذا قيد الحكم. ثم يقول صوم لداء المعدة، هذا ماكو معارضة، وهذا يدل على انه ماكو مفهوم الى صوم حتى تصبح شيخا، والا اذا اكو مفهوم يعني ان اصبحت شيخا فلا تصوم، فيعارض صوم لداء المعدة، يصير معارض اذا اكو مفهوم. صوم حتى تصبح شيخا معناها ماذا؟ ان اصبحت شيخا فلا تصوم اصلا، اصلا يعني يعارض صوم لداء المعدة، بينما لا نرى معارضة عند قول المولى صوم لداء المعدة الذي يشمل الشيخ ايضا باطلاقه. فهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان المرتفع عند الشيخوخة شخص الحكم لا سنخ الحكم، لو كان سنخ الحكم لكان قول الصوم لداء المعدة معارض، بينما لا نرى معارضة. على هذا فإن الغاية تدل على رفع الحكم الشخصي عند حصول الغاية، ولا تدل على رفع سنخ الحكم عند حصولها، فلا مفهوم للغاية، وما ذكره العلماء الأربعة صحيح، لكن هذا عنصر واحد لاحتياج الجملة للمفهوم، ونحتاج إلى العنصر الثاني الذي لم يذكر في دليلهم، وهو أن الحكم في الجملة الغاية نوع الحكم، هذا مو ثابت. طيب هذا حقيقة الوجوب، حكم شخصي مرتبط بالموضوع مو مطلقا، حقيقة الحكم المرتبطة بالقيد، نعم حقيقة الحكم المرتبطة بالقيد، هاي ثلاثة. أما هاي حقيقة الحكم المرتبطة بالقيد، هذه شخص الحكم أو نوع الحكم، هذا مو ثابت أنه نوع الحكم، إذا ثابت هذا نوع الحكم يصير معارضة عند قوله صوم لداء المعدة. طيب هذا إلى هنا الموجود في الكتب الأصولية، ونحن لم نزد عليه شيئا. الآن أكو شيء هذا نزيده، شوفوا صحيح أو مو صحيح. هنا نقول في الجملة الغائية، نروح نقول ما معنى الجملة الغائية، ما معنى الجملة الغائية؟ أهل العربية يقولون هكذا، الجملة الغائية، صحيح نسميها جملة غائية، جملة للغاية، هاي ليست ظاهرة الغاية، ليست ظاهرة الغاية، فهي جملة وصفية، بل ظاهرة في شيء آخر، وهو استمرار النسبة إلى ما بعد حرف الغاية، استمرت النسبة دون الانتهاء، دون الانتهاء، تستمر النسبة في الجملة الغائية إلى ما بعد حرف الغاية دون الانتهاء الى ما بعد حد، ما بعد حتى والى. مثلا انتبه، مثلا تعال الى القيود الراجعه الى الحكم، هذا عوف القيود الراجعه الى الموضوع المتعلق، هاي ما حد قال انها تدل على المفهوم، تعال الى القيود الراجعه الى الحكم. طيب مثلا بل القيود الراجعة للحكم، الآن خليها على حدة، هاي التي استدل بها القوم على أنها تدل على المفهوم، تعال إلى الغاية التي تكون راجعة إلى الفعل، مثل يقول قولنا سرت من البصرة إلى الكوفة، سرت السير من البصرة إلى الكوفة، أو سرت أنا من البصرة إلى الكوفة. طيب أو سرت حتى دخلت البصرة، هاي الجملتين الغاية الراجعة إلى الفعل، هاي يستفاد منها سرت من البصرة الى الكوفة، يعني انتهى السير الى الكوفة او لا؟ نسبة الاستمرارية للسير، استمرار السير كان من البصرة الى الكوفة، اما ما بعد الكوفة ماكو مشي، انتهى السير، لا تدل على ذلك، يبغي تدل على استمرار السير، استمرار النسبة بيني وبين السير من البصرة الى الكوفة استمرارية، ولا تدل على ماذا؟ انتهاء السير بالكوفة. وين كلمة انتهاء؟ وين كلمة انتهاء؟ سرت من البصرة الى الكوفة، يعني نسبة السير بالنسبة الي، النسبة بيني وبين السير بدأت بالكوفة استمرت، بدأت بالبصرة استمرت الى الكوفة. انتهاء وين؟ انتهاء وين؟ انتهاء ماكو. خلي اكمل، خلي اكمل الفكرة. اذا فيها الجملة سرت من البصرة الى الكوفة، هل فيها دلالة على ان انتهاء السير كان الى الكوفة وبعد الكوفة ماكو سير؟ لا. يقول نسبة السير الي بدأت البصرة واستمرت الى الكوفة، استمرت، اما بعد الكوفة ماكو سير؟ انتهى السير؟ لا. هل تدل على استمرار نسبة السير وياي من البصرة؟ استمرار النسبة، فلا يستفاد منها انتهاء السير بالبصرة بحيث لا سير بعد الدخول اليها، او انتهاء السير بالكوفة بحيث لا سير بعد الوصول اليها. هاي الغاية الراجعة للفعل. تعال الى الغاية الراجعة للزمان. بدل سرت ساعة او سر الى ساعة، سر الى ساعة، القيد الحكم مو الحكم، احنا مال الزمان، القيد والغاية للزمان. سرت ساعة او سر الى ساعة، ام كذلك؟ هاي تدل على استمرار السير ساعة، اما بعد الساعة ماكو سير، لا تدل على ذلك، تدل على استمرار السير الى ساعة وساكتة عما بعد ذلك. نعم، اذا واحد قال سر سيرا منتهاه البصرة او منتهاه ساعة، اي نعم، لا يعني بعد الساعة ما تسير، بعد البصرة ما تسير. اما هنا الجملة الغاية ما قالت منتهاه، قالت السير مستمر من الثاني مكان هالمكان، ما بعد مسكوت عنه، مسكوت عنه. طيب اذا خل اكمل الفكرة، اذا قلنا ان القيد راجع الى الزمان فلا يدل على انه بعد الزمان لا يوجد سير، وانما يدل على استمرار السير الى هذا الزمان، وكذلك الغاية اذا كانت ماذا للفعل فيدل على ان نسبة ان الفعل كان مستمرا الى هذا، اما لا تدل على انه بعد الغاية لا يوجد فعل اصلا. نعم، اذا قلنا السر سيرا منتهاه البصرة منتهاه الساعة، هنا يدل على انتهاء السير عند حصول الساعة او عند وصول البصرة، الا ان هذه الاستفادة مو من الغاية، هذه الاستفادة ليست من الغاية، ليست من الاداة، الاداة اداة الغاية وحدها لا تدل على الانتهاء بعد حرف الغاية الا بقرينة، وهي ان جملة سير سيرا منتهاه ساعة، سير سيرا منتهاه البصرة، هذا تحديد، هذا تحديد، هذا مو غاية، اكو عندنا جملة غاية بها حرف الغاية، واكو عندنا جملة بها حرف غاية وتحديد، هاي الجملة بها حرف غاية وتحديد، هاي الان ما قاعد نبحثها، قاعد نبحث مفهوم الغاية التي بها حرف الغاية، بنجيب التحديد، مفهوم جملة الغائية التي فيها حرف غاية، لنجيب قرينة على أن جملة الغاية فيها تحديد، إذا جبت قرينة على أن جملة الغاية فيها تحديد صار مفهوم التحديد، مفهوم التحديد، هذا يأتي الكلام عنه. إذن الغاية وحدها، حرف الغاية وحدها في الجملة الغائية لا تدل على ماذا؟ لا تدل على انتفاء الفعل وانتفاء الفعل عند حصول الغاية، لا تدل على انتباع الفعل عند حصول الغاية، تقول الفعل مستمر إلى هنا، أما ما بعد الغاية انتبه الفعل لا تدل على ذلك. ولذلك لو قال لك إنسان هل صادف أن سرت من النجف إلى الكوفة، أو هل صادف أن كنت في البيت من الظهر إلى المغرب، هاي زمان، سرت من البصرة إلى الكوفة هاي فعل، هل صادف أن بقيت في البيت من الظهر إلى الغروب هاي زمان. فهو يسأل عن ماذا؟ شوفوا هنا غاية أكو، هل صادف أن كنت في البيت من الظهر إلى الغروب هاي غاية، سرت من النجف إلى الكوفة هاي غاية. هذا يسأل عن استمرار السير، يسأل عن البقاء في البيت إلى تلك المدة، لا عن تحقق السير والكون في البيت المحدودين بالحدين بحيث لا يزيد عليهما. إذا اتضح هذا في الغاية للفعل والغاية للزمان، نقول هنا، نقول لا فرق بين هذه الأمثلة والقيود الراجعة إلى الحكم. هذا القيد راجع إلى الفعل، القيد راجع إلى الزمان، شفنا هذا لا يدل على أكثر من استمرار الفعل واستمرار الزمان إلى هاي ساعة، أما ما بعد الفعل وما بعد الزمان لا يوجد فيه. نقول لا فرق بين هذه الأمثلة وبين القيود الراجعة إلى الحكم، لأن الأدوات لا تختلف وضعا باختلاف متعلق التقييد. إذا الغاية لا تدل على، لا تدل على أن الحكم ينتهي إذا حصلت الغاية، لا، تقول الفعل كان مستمر إلى الغاية هذا، أما ينتهي الحكم إذا حصلت الغاية هذا ما موجود. هذا يستفاد من التحديد، إذا يستفاد يعني يكون الغاية بها شيئين، بها حرف غاية وبها تحديد. طب احنا قاعد نتكلم في مفهوم الغاية، ما قاعد نتكلم في التحديد، في مفهوم التحديد. إذا الجملة الغائية لا تدل على المفهوم أصلا، وإنما تدل على أن الفعل مستمر إلى هذا المكان أو إلى هذا الزمان، أما ما بعد المكان الزمان ما يوجد هذا الفعل ساكت عن ذلك. هذا شيء غير موجود في كتب الأصول الموجودة. يأتي الكلام على التطبيقات.